أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم.
يقع الكلام في مسألة مهمة وإن لم تطرح في المسائل المنتخبة، وهي مسألة الإجزاء. لو تبدل رأي المجتهد أو عدل المقلد من مجتهد، لو تبدل رأي المجتهد أو عدل المقلد من تقليده إلى تقليد مرجع آخر بصيرورة المرجع الثاني أعلم، أو لسائر الأسباب المبررة للعدول، فقد يعني بشكل عام الأسباب المبررة للعدول فإن رأى المقلد أن أعماله السابقة لا تطابق هذه الفتوى التي الآن يلتزم بها، مثل أن السيد الخوي رحمة الله عليه كان يفتي بأن غسل زيارة الحسين عليه السلام ولو من بعيد مستحب، وكل غسل مستحب يغني عن الوضوء، وكان بعض مقلدي السيد قدس سره كانوا يغتسلون بنية زيارة الحسين عليه السلام ولو زيارة مختصرة، ويصلون بذاك الغسل. في أواخر حياة السيد الخوي، السيد الخوي عدل الفتوى باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعد، فوقع هؤلاء الجماعة في مشكلة، شو يسوون بتلك الصلوات التي أدوها بغسل زيارة الحسين عليه السلام؟ إلا أن السيد الخوئي لما سألوه حل لهم المشكلة، قال ارجعوا إلى من يفتي استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام، لأني لا أفتي بعدم مشروعية هذا الغسل، وإنما أحتاط. فإذا وجدتم شخصا يفتي باستحباب غسل زيارة الحسين من بعيد، فطبقوا عليه، يعني قلدوه في هذه المسألة، ولكن بعد ذلك طبقوا عليه فتواي بأن كل غسل مستحب يغني عن الوضوء، لا يحتاج أن نفتي ذاك المرجع بكفاية الغسل المستحب عن الوضوء، بس يفتي باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ولو من بعد. أنا أقول إذا كان السيد الخوئي يحتاط ما يفتي بعدم استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ولو من بعيد، فقد يقال بأنه لا حاجة إلى قضاء تلك الصلوات التي أداها في وقتها في الغسل، لأنه إذا لم يفتي السيد الخوي بأن هذا الغسل ليس بمستحب وإنما احتار، فيكون المكلف شاكا في فوت تلك الصلوات، يبقى متردد وشاك هل ذاك الغسل الذي أتى به بنية زيارة الحسين عليه السلام كان مستحبا أم لا؟ فلو كان مستحبا صحت صلاته، وإلا فلا. ومع هذا الشك يشك في فوت الفرائض السابقة، فتجري البراءة عن وجوب الخبر. هكذا كان رأي شيخنا الأستاذ قدس سره في أنه لو عدل المرجع من الفتوى إلى الاحتياط فبلحاظ الأعمال السابقة يقع الشك في الفوت، يكون شاكا في فوت تلك الفرائض والصلوات، فتجري البراءة عن وجوب القضاء، لأن موضوع القضاء الفوت، القضاء يكون بأمر جديد وموضوعه الفوت، ومع الشك في الفوت تجري البراءة عن وجوب القضاء. لكن الظاهر أن هذا غير صحيح، والصحيح هو ما صنعه السيد الخوي من أن يرجع مقلدوه إلى من يفتي استحباب زيارة الحسين عليه السلام من بعد، لأنه إذا المقلد لم يجد من يفتي استحباب غسل الحسين عليه السلام غسل زيارة الحسين عليه السلام ولو من بعيد، وإن كان يشك في الفوت لكنه شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية، شبهة حكمية، فكيف هذا المقلد يجري البراءة عن وجود القضاء مع أن شكه في الفوت يكون شكا في الشبهة الحكمية؟ على أي حال شك في الامتثال من ناحية الشك في حكم شرعي كلي، وهو أنه هل يستحب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد كي يغني عن الوضوء أم لا؟ ففي الشبهة الحكمية كيف يجري العام البراءة؟ وعلى أي حال هذا كمثال لموارد عدول المجتهد عن فتواه. أما مثال العدول في التقليد عن مجتهد إلى مجتهد آخر فكثير، فماذا يصنع هذا العام؟ المشهور يرون الإجزاء، يقولون إذا كان التقليد صحيحا، مو كل تقليد ترى، مو تقليد عشوائي لأن والده قال قلد فلان، أم قالت قلد فلان، وعند تعارض قول الأب والأم رجح قول الأم لحنانها لا هذا لا يجزئ ولا يبرئ الذنب. لا تقليل على موازين على الموازين الشرعية. لو عمل المقلد بفتوى مرجعه فيكون عمله مجزئ ولو انكشف خلافه للواقع، ولكن السيد الخوي خالف في ذلك، قال لا دليل على الإجزاء مطلقا، لأن الحكم الظاهري لا يقتضي الإجزاء عن الواقع، وإنما يكون معذرا ما دام الحكم الظاهري موجود. إذا ارتفع الحكم الظاهري فقد ارتفع المعذر. الفتوى السابقة كانت معذرة، ارتفعت حجيتها بعدول المجتهد أو بعدول المقلد عن تقليد ذاك المجتهد إلى مجتهد آخر. فالآن لازم يبغي معذر جديد، وما عنده معذر، لأن فتوى المرجع الفعلي على بطلان تلك الأعمال السابقة. سنوات عديدة كان مقلد السيد الإمام، وكان كل يوم يسافر أفرغ من الأحزاء إلى القطيف ويدرس هناك ويرجع بالليل، أو يروح من أول الأسبوع إلى آخر الأسبوع ويرجع في نهاية الأسبوع. وكان السيد الإمام يقول لازم تقصر، لازم تصلي قصر. وما كان يمكنه نية الإقامة. إلى أن توفي الإمام فعدل إلى تقليد شخص مرجع آخر، وأفرض قالوا له إن المرجع الجديد أعلم أو يجوز العدول من تقليد الميت مطلقا، يجوز العدول من تقليد المرجع الميت إلى المرجع الحي على أي حال. عدل إلى السيد السيستاني. السيد السيستاني يقول وظيفتك كانت أن تصلي تمام، ولكنك صليت قصرا، فعلى مقتضى كلام السيد الخوي لازم يقضي تمام الصلوات السابقة التي صلاها قصرا، لأنه أخل بالأركان، وإن كان إخلاله بالأركان إخلالا ناشئا عن جهل قصوري. الإخلال الناشئ عن الجهل القصوري إذا كان بالأركان هذا ما يفيد، يوجب بطلان العمل. نعم، إذا كان الخلل فيما يغتفر إذا صدر الخلل عن جهل قصوري كما في موارد جريان حديث لا تعاد، كان يترك السورة في صلاته استنادا إلى فتوى من لا يوجب السورة في الصلاة، والآن عدل إلى من يفتي بوجوب السورة. حديث لا تعاد يشمل تلك الصلوات السابقة. بناء على المسلك الصحيح من شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر، خلافا للمشهور الذين يقولون باختصاص حديث لا تعاد بالناس. ففي هذا الفرق السيد القوي يقول ليس، أنا أقول لك لا تعد صلاتك لا لأجل أنك قلدت ذاك المرجع، بل لأجل أنك كنت جاهلا قاصرا ووقع الإخلال بغير الأركان. وقد يكون الإخلال مغتفر حتى إذا كان عن جهل تفصيلي، كما لو أتم المسافر في موضع القصر أو في قضية الجهر والإخفاء في القراءة. هنا الجهل التقصيري هم مغتفر، الإتمام في موضع القصد، الجهل في موضع الإخفاض أو الإخفاض في موضع الجهل. وأما فيما عدا ذلك فلازم تعيد جميع الأعمال السابقة. نعم، إذا كان المرجع جديد يفتي بالاحتياط استنادا الى منجزية العلم الاجمالي، في هذا الفرق مو مشكل. مثلا هذا كلام السيد الخوي يقول، هذا المجتهد الجديد يقول من كان عمله في السفر فيجمع بين القصر والتمام. السيد الإمام كان يقول يجب عليه القصر وهو قد صلى قصرا. السيد الخوي يقول أنت إذا عدلت إلى هذا المرجع المفتي بوجوب الاحتياط مو لازم تعيد تلك الصلوات السابقة. ليش؟ لأن فتوى المرجع الحي تكون على أساس منجزية العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا ينجز وجوب قضاء تلك الصلوات السابقة. ليه؟ لأن براءة عن وجوب القضاء تجري بلا معارض، لأنه بالنسبة إلى الصلوات الأدائية بعد ذلك تجري قاعدة الاشتغال لكون الشك في الوقت. فالتكليف بلحاظ الصلوات الآتية يكون منجزا بمقتضى قاعدة الاشتغال وما تجري فيه المراحل، ولكن بالنسبة إلى قضاء الصلوات السابقة فالبراءة عن وجوب القضاء تجري إلى معارضة. أنا أقول وأخاطب السيد الخوي، أقول سيدنا قدس الله نفسك، إما أن تفتي بالإجزاء أو إذا ما تفتي بالإجزاء ففي هذه الصورة لازم هم تفتي بلزوم قضاء الصلوات السابقة. ليش؟ لأنك إذا ما تفتي بالإجزاء فالعلم الإجمالي منجز في هذا الفعل، ليه؟ لأنه بالنسبة إلى الصلوات الآتية لماذا يجمع بين القصر والسماء؟ لأجل العلم الإجمالي، وإلا فوجوب القصر مجرى للبراهين، وجوب التمام مجرى للبراهين. العلم الإجمالي نجز على المكلف أن يجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية، وعليه فعندنا علمان إجماليان: علم إجمالي بأنه إما يجب القصر في الصلوات الآتية لهذا الشخص الذي يكون عمله في السفر، أو يجب عليه التمام فيها. وعلم إجمالي آخر: إما يجب عليه قضاء تلك الصلوات التي صلاها قصرا، إما يجب عليه قضاء تلك الصلوات تماما إذا كانت وظيفته التمام، أو يجب عليه أداء الصلوات الآتية قصرا. هذا العلم الإجمالي الثاني. يقول: إما يجب عليك قضاء الصلوات السابقة تماما لو كانت وظيفتك التمام، أو يجب عليك أداء الصلوات الآتية قصرا لو كانت وظيفتك القصر. فالبراءة عن وجوب قضاء الصلوات السابقة تتعارض مع البراءة عن وجوب القصر في الصلوات الآتية. ليست البراءة عن وجوب القضاء بلا معارض، معارضها البراءة عن وجوب القصر في الصلوات الآتية. نعم، البراءة عن وجوب القصر في الصلوات الآتية لها معارض آخر، أكو إلى عدوان معارضان. البراءة عن وجوب القصر في الآتية يكون لها معارض آخر، وهو البراءة عن وجوب التمام في الآتية. يعني البراءة عن وجوب أداء الصلوات الآتية قصرا تتعارض مع براءتين: براءة عن وجوب قضاء الصلوات السابقة تماما، وبراءة عن وجوب أداء الصلوات اللاحقة تماما. فتسقط الجميع، فيسقط الجميع. نظير ما لو علمنا إجمالا: إما هذا الإناء الكبير نجس، أو هذين الإناءين الصغيرين. أصالة الطهارة لا تجي في الإناء الكبير كما لا تجي في أي من الإناءين الصغيرين، لمعارضة أصالة الطهارة في الإناء الكبير مع أصالة الطهارة في الإناءين الصغيرين. السيد الخوي يقول: شئ سوي، أنا لم أصل إلى مدرك واضح على الإجزاء، والأصل عدم الإجزاء. ثم يذكر أدلة المشهور، يقول: استدل المشهور بدليل لا حرج على الإجماع. مع أن قاعدة نفي الحرج تنفي الحرج الشخصي لا الحرج النووي. فبمقدار الوقوع في الحرج الشخصي ننفي وجوب القضاء والإعادة للأعمال السابقة. أنت إذا تقضي جميع الصلوات السابقة خلال 30 سنة اللي صليتها تقع في حرج، نرفع عنك وجوب قضاء سنة، يبقى 29 سنة. كافي؟ إذا قلت لا شوي زيد بقول 28 سنة يجب عليك قضاءها. ولازم توصي، تكتب في ورقة أنا قضيت 28 سنة وبقي علي سنتان، فخذوا من تركتي وأجر واحد يقضي عني. ما يصير قاعدة نفي الحرج مبرر لترك الواجبات إلا بمقدار ما يرتفع به الحرج. وهذا كلام من السيد الخوي صحيح. السيد السيستاني يقول في كتابه قاعدة السنة لا تنقض الفريضة أعم من حديث لا تعارض ولا تختص بالصلاة، فإذا طبقناها على الأبواب الفقهية فمشكلة المقلدين ترتفع، فيما إذا أخلوا بغير الفرائض في الصلاة في الصوم في الحج في الذبح. أفرض ذبح واحد بالحديد، عفوا بغير الحديد بالإستيل، بعد ذلك قلد من يرى عدم كفاية الذبح. إذا طبقنا قاعدة السنة لا تنقض الفريضة على شتى الأبواب الفقهية هذا يكفي في نفي الحرج والصعوبة على المقلدين. والقدر المتيقن من الأجزاء هو ذلك. هذا كلام السيد السيستاني في بحثه الاستدلالي. نقول سيدنا، أنا كان ودي أحكي ويا السيد ما أدري نسيت لو ما في المجال، وهذا خلاف ما أفتيت به، لأن أنت أفتيت بالإجزاء مطلقا، أنت أفتيت بالإجزاء مطلقا حتى لو وقع الإخلال بالفرائض. مثلا إذا واحد كان يتوضأ وفي الوضوء يمسح على رجله إلى قبة القدم إلى أقل من الفرائض، هنا شنو قبة القدم هذا اليد استنادا إلى فتوى من يرى كفاة ذلك، ثم رجع إلى السيد السيستاني. السيد السيستاني يقول الأظهر وجود كون المس إلى نهاية القدم، وهذا فتوى، والمسح إلى الكعبين فريضة وارد في القرآن مو سنته. أنا قلت لسيدنا أنت توفي بذلك، قال مناسب الإنسان يحتار. يتبع أنت ما أفتيت بذلك فيكون إخلال بالفريضة، فماذا يصنع الناس المساكين؟ عدلوا إلى السيد السيستاني وهو يفتي ببطلان هذا الوضوء، وليس المورد من موارد الإخلال بالسنة. في بحث الاستدلال يقول هذا لا يكتفى، لكنه الظاهر شاف عندما يعلق على العروة أن هذا خلاف مذاق الشارع. خلاف مذاق الشارع، الناس إذا شافوا هذا لا يركنون إلى ركن وثيق، بعد دائما يكونون في حيرة ووجع وخوف قلق نفسي. بعد يجي مرجع واحد يبطل جميع أعماله. كأنه استفاد من مذاق الشارع أن الشارع لا يرضى بأن يبطل أعمال الناس، والناس عاد يقلدون مرجع ويعتمدون الفتوى بعدما عدل ذاك المجتهد، أو عدل المقلدون إلى غيره، أو عدل ذات المسجد عن فتوى. ما يصير نقول لهم يجب عليكم قضاء تلك الأعمال، هذا خلاف مذاق الشعب. فالإنصاف أنه أنا هم أطمئن نفسيا بأن مذاق الشارع هشي، فأنا أستند لا إلى دليل فني. لا تطلبوا مني دليلا فنيا على الإجزاء، أنا ما أدي أي دليل فني صناعي أصولي على الإجزاء، أعترف بذلك. ولكن إذا تقبلون مني يعني هذا مجرد رجاء، أرجوكم تقبلوا مني أنه الإنسان يطمئن من مذاق الشارع، ومثل ما ورد أن الشريعة سمحت الإنسان أنه لا يرضى بأن يوقع الناس في مشقة ومشاكل ويوجب ابتعاد الناس عن الدين. ولعل هذا هو وجهه فتوى السيد السيستاني في تعليقة العروة في الإجزاء، حتى فيما استثناه صاحب العروة. صاحب العروة يقول إذا ذبح ذبيحة على فتوى المرجع السابق واللحم موجود في الثلاجة مالك، ذبح أفرض في الاستيل، أو ذبح وأخل على يعني أخل بشرائط التذكية، واللحم موجود باكر إن شاء الله يطبخون ويأكلون. فالمستهد أعلم أني عدلت عن فتوى، لا تذبحوا بالاستيل. شي يسوون بذاك اللحم؟ صاحب العروة يقول لا خلص، هذا اللحم ميتة يرمى، يا استطاع يا حالة سابقة. لا بابا، عدل المجتهد عن فتوى، لا استطاع ما يجي، عدل المجتهد عن فتوى. صاحب العروة يقول لا، هذا اللحم لازم يطرح نجس، وهذا يختلف عن العقود والإيقاعات السابقة التي جرت. مثلا تزوج بامرأته بالعقد العجمي، مثلا بالعقد الفارسي. الآن قلد من يفتي بلزوم العربية، صاحب العروة يقول لا لا مو لازم تجدد العقد خلاص. شنو الفرق؟ إذا ذاك اللحم موجود هذا اللحم موجود إذا العقد مضى فالذبح مضى شنو الفرق؟ سيد السيستان يقول ايه اللحم طاهر ومذكى جيبه كل ولا شيء عليك لان ذاك الذب مجزئ. وهذا بعمومه هذا هاي الفتوى بالاجزاء ازيد من كلام صاحب العرفاء، لان صاحب العرفاء قال اطرح ذاك اللحم ميته. السيد السيستاني يقول لا وين تخلي جيبه كل، لان ذبحك وقع عن حجه شرعيه. فوسع في دائره الاجزاء. خب نسال السيد السيستاني، واحد تزوج بامراه استنادا الى فتوى من يرى انها لا تصير اختا رضاعيه له بعشر ضعات، الآن قلد من يقول بأن عشر ضعات تارق ويجب الحرمة الأبدية. أذكر مثال آخر وأعتذر، لو قلد من لو تزوج بأختي المفعول، الفاعل تزوج بأخت المفعول استنادا الى فتوى السيد مثلا السيد الخوئي اللي يقول بانه اذا كان صغيرين او كان المفعول بالغا فلا يحرم على الفاعل ان يتزوج من اخت المفعول، فرجع الى من يفتي انه حتى لو كان الفاعل من المفعول صغيرا، حتى لو كان المفعول بالغا، في جميع الاحوال يحرم على الفاعل ان يتزوج باخت المفعول. هذا المسلم يقول انا قلدت السيد الخوئي، أنتم قشمتونا أنا رحت تزوجت تلك المرأة، فالآن بعد 30 سنة عندي أطفال منها، أفتيتم لأنها تحرم علي أبدا. فمقتضى كلام السيد السيستاني الظاهر أنها تبقى، لا تبقى زوجة إلى، تبقى زوجة إلى. وهذا غريب يعني، كيف فلو طلقها ثم أراد أن يتزوجها لا يحل له ذلك، لأنه يصير موضوع جديد. يعني بهاي الساعة يعني أشوف اكو مشكلة، يعني نرى الإجزاء بهذه السعة. فالإنصاف يعني أن العلم بمذاق الشارع شوي لازم نضيقه، يعني ما نوسع حتى يتزوج بمن تحرم عليه ويبقى على هذا الزواج. يقولون هاي المرأة أختك الرضاعية، يقول ما يخالف، أنا تزوجت معها في زماني ولمن كان يفتي به أنها ليست محرمة عليه. ولكن بمجرد أن يطلقها بعد ذلك لا يجوز له أن يتزوجها من جديد. من أين نخرج مذاق الشعر؟ لهذه السعة، لهذا العرض العريض. إنصافا في غير العقود والإيقاعات، يعني في غير الموارد التي يكون الإخلال بالأعمال السابقة أو بالعقود والإيقاعات، الظاهر يشكل الحكم بالإيقاع. مثلا في هذا المثال ليس لك المشكلة من ناحية نقص في العقد السابق، المشكلة ناشئة من نقص في هاي المرأة، مو في العقد السابق. مو أن العقد السابق كان عجمي ولازم يكون عربي، هذا مو مهم. المهم أن هاي المرأة لا تصلح للزوجية، وهاي المشكلة باقية.
أحد أطراف العقل
الإنصاف أن الإجزاء بهذا العرض العريض، حتى لو كان اللحم موجود في الثلاجة يقول حلال، المرأة بعدها باقية ما توفيها، والآن فتوى المرجع الجديد أنها محرمة على هذا الرجل أبديا، محرمة أبدية، ولكن نقول يعيش وياها. من أين نحرز ذلك؟ هل يمكننا إحراز ذلك من مذاق الشارع لهذا العرض العريض؟
شيخ المرجحية فتوى الثانية على الأول شيء.
خب إن شاء الله في ليلة الأحد ما كملنا البحث، يبقى لا ليلة الأحد إن شاء الله نكمل البحث ونذكر بعض الأدلة الأخرى على الإجزاء.
لأنه ما هو يقين بالحكم الواقعي، يعني كان يقين بالحكم الواقعي ويقين مجانب، يعني لو كان
هذا في بعض الأستاذ الحكيم ذكره الله يرحمه مستمتع، فيما إذا عجل من مرجع مساوي لمرجع مساوي آخر، لأن الحجية شرعية.